بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب الجنائز. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-5516-88، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الموت حق كتبه الله جل وعلا على كل نفس مخلوقة، كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، وهو عبرة لمن يعتبر، وكفى به واعظا. وهناك آداب إسلامية تتعلق بالموت والجنائز منذ أن ينزل بالإنسان مرض الموت وحتى الفراغ من دفنه، بل وما بعد ذلك أيضا. وهذه الآداب تدل على شمولية الإسلام لجميع أحوال الإنسان، وفيها بركة عظيمة وأجر كبير لمن علمها والتزم بها وأتى بها في وقتها. فنذكر بعون الله جل وعلا طرفا وشيئا من هذه الآداب. فنبدأ بالآداب المتعلقة بما قبل الموت. فهناك آداب تتعلق بما قبل الموت، ومن هذه الآداب الإكثار من ذكر الموت، وذلك في كل حال وفي كل وقت، فإن هذا مما يرقق القلب ويمنع من الاغترار بالدنيا، ويبعد الإنسان عن المعاصي، ويهون على المرء ما يقابله من ابتلاءات ومصائب في الدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات، الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. أيضا من الآداب الثانية، أو عفوا من الآداب المهمة بما يتعلق قبل الموت، حرمة قاتل النفس أي الانتحار، وذلك بأي وسيلة مهما كانت ومهما كانت أسبابه، فإنه من أعظم المحرمات. فالإنسان إذا ابتلي بأمر أو مرض أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يبادر نفسه فيزهقها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى في رجل قتل نفسه في جراح كانت به، قال أي قال الله عز وجل بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وهناك حديث كثيرة في حق المنتحر، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار، وفي لفظ ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم. ومن هذه الآداب أيضا جواز البكاء عند المريض، وذلك بدمع العين دون صياح أو قول محرم. فإذا البكاء المشروع هو البكاء الذي لا يكون فيه عويل أو صياح أو قول محرم. إذا لاحظ العائد أن المريض يعاني من شدة المرض فله أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على سعد بن عبادة في مرضه لما رأى ما يعاني من الكرب، وذلك بين أهله حين كان حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. أيضا من الآداب تذكير المريض مرض الموت بأن يوصي، فينبغي لمن حضر مريضا في سياق الموت أو مريضا مرضا مخوفا أو نحو ذلك أن يذكره بالوصية التي يتركها لأهله، أن يوصي في ماله وأن يوصي أهله بما فيه تقوى الله جل وعلا وطاعته. فربما يكون قد نسي كتابة الوصية أو أوصى بخلاف الحق، والوصية لا بد منها، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هذه آداب تتعلق بما قبل الموت، وهناك آداب أخرى نذكرها إن شاء الله في حلقة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنى هذه المكالمة. نعم أخ مصبح تفضل. نعم تفضل تفضل أخ مصبح على الهواء.
طال عمرك لو سمحت أبو أسأل الشيخ.
تفضل تفضل الله يحفظك.
أنا معاكم.
تفضل على الهواء تفضل أخ مصبح.
طيب فيه بعض الأمة الله يجزيهم خير يكون مركب الميكروفون هذا، يعني أنت وهو واقف فأول ما يخلص الصورة يكبر وهو واقف أساس أن الصوت ينسمع.
نعم.
وفي أمة يكون مركب مايكروفون تحت عند السجود ما يسلم ليوم يوصل تحت، فأي واحد فيهم صح
إن شاء الله. جزاك الله خير.
مفهوم السؤال يعني.
واضح أخي مصبح. سؤال آخر.
أخ سالم طول عمرك، أنا الحين طول عمرك خارج من السيارة إذا في مجال أسمع الجواب الحين.
إن شاء الله إن شاء الله. تفضل شيخ.
الحمد لله. قد ذكر الأخ السائل صورتين من الصور التي يفعلها الأئمة في تكبيرات انتقالهم، ونبين السنة في ذلك. السنة كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها قد وصفت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يركع. فالتكبير يقارن الحركة، فمع بدئه بالانتقال من الركن الذي هو فيه فإنه يتلفظ بالتكبير، لا يكبر ثم يبقى وهو قائم ثم يركع، وكذلك أيضا لا يركع ثم يكبر وهو راكع، لا، إنما حينما يشرع في الانتقال من الركن عند ذاك يكبر. فمثلا إذا أراد أن يركع قال الله أكبر وهو يشرع في ركوعه، وهكذا إذا قال سمع الله لمن حمده، وكذلك إذا أراد أن يسجد كما قالت عائشة رضي الله عنها ثم يكبر حين يسجد، حين يسجد أي عند إرادته للسجود يكبر، فهذه التكبيرة هي تكبيرة للانتقال. وعلى هذا ليس من الصواب ما يفعله بعض الأئمة أنه يكبر ويبقى واقف ثم بعد ذلك يركع، أو كما ذكر الأخ السائل أنه أن الإمام يراعي قضية إيصال الصوت في الميكروفون فيكبر وهو ساجد، وكل الأمرين ليس بصواب. والصواب أنه إذا أراد أن يشرع في الانتقال فإنه يكبر، وإذا كانت هناك أمور فنية فإن على الإمام أن يراعيها، فإذا كان المايك معه وهو قائم فإنه يكبر ويشرع وهو قائم يركع ويكبر، والأمر كذلك أيضا إذا أراد أن يسجد فإنه يرفع صوته بالتكبير ويكون خفيف الحركة في سجوده حتى يمكن أن يصل الصوت، صوت التكبير عندما يكون قد وصل إلى السجود، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا محمد، تفضل.
ألو.
تفضل تفضل محمد الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
لا، كان سؤالي لو سمحت بخصوص الأطعمة المدعومة من قبل الحكومة، هل يجوز أن واحد يصدق فيه ولا يعطي حق الفقير ولا شيء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك.
شكرا.
تسمار الشيخ. نجي فاصيح سؤال محمد، بالنسبة للأطعمة يقول المدعومة من الحكومة إذا يقول اشتراها ثم تصدق بها، هل هذا الأمر جائز؟
الأمور التي يسأل عنها الأخ السائل كالأمور التي هي مدعومة من جهة الحكومة أو ما يشابه ذلك، كمن لو أهدي شيئا من الهدايا هل يجوز له أن يتصرف فيما أهدي له بأن يهدي؟ فلا حرج إن شاء الله في أن يهدي مما ملكه، فالأصل أنه إذا ملك شيئا ودخل في ملكه فله حرية التصرف فيه، وذلك أما أن يكون عن طريق الهدية وإما أن يكون عن طريق الانتفاع ونحو ذلك. أما أنه يجعل هذا الشيء مشاعا لغيره بمعنى أنه يعطي بطاقته أو اسمه لغيره كي ينتفع به فيه، وهو أي الشخص المنتفع به لا يستحق هذا الانتفاع، فهذا من يخشى أن يكون من أكل أموال الغير بالباطل، والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وإنما جعل هذا الأمر لفئة معينة من الناس وذلك دعما لهم، فلو أنه جعله مشاعا لكل الناس فإنه يبطل المقصود الذي من أجله أريد نفع هذا المعين. إذن كونه إذا ملك هذا الشيء وأهداه إلى غيره فهذا حق له، أما أنه يجعل غيره يستخدم حصته وذلك بأن يشتري باسمه فأرى أن هذا الأمر فيه مخالفة لولي الأمر، وهو من التشبع بما لم يعطى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، وحديث كثيرة تنهى أن يتقمص الإنسان قميصا ليس له، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيد. الله يبارك فيك.
أهلا بك، حيا الله بك. أحكي معك من أبو ظبي.
تفضل تفضل أبو عيد.
أهلا بك. هلا سيد الشيخ، في سما تقول إحنا عندنا بيت، وبتعرف إحنا في الإمارات عايشين، والبيت هذا موجود في فلسطين في نابلس، والبيت هذا في واحد تأجره قانون وضعي يعني من أيام الأردن أيام بريطانيا، شايف؟ الآن أجرنا على أساس إنه لما نرجع نأخذ البيت. الآن القانون الوضعي بقول لك إنه البيت هذا إنه يعني المالك مستأجر، المستأجر مالك، هذا القانون الوضعي. طب شو رأي الشرع؟ أنا ما عندي بيت، هل ينطبق عليه مثلا القول اللي هو يعني مسكنه حرام؟
كيف بعيد، كيف المستأجر مالك؟
واضح سؤالي؟
يعني غير واضح، لم يتضح كامل.
كيف المستأجر مالك؟
السؤال شقر، مؤجر قانون وضعي.
كيف نتكلم عن القانون الذي يعني قلت
قانون الوضعي، قانون بلديات، قانون تأجير، عقد أيجار، يتأجروا. إذا تأجروا يصبح يعني بمعنى يصبح المستأجر مالك.
مالك في مدة العقد، هذا تقصد؟
لا، مالك إلى أبد الآبدين.
كيف ينتقل؟
حتى الورثة يتورثوا بالرش يطلع.
لا، كونه عفوا كونه لا يخرج من العقار،
اظن ان فيه
بسبب 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 امر من الامور او عدم امكانيه اخراجه، فاعتبار ذلك كانه بمنزله الملك، هذا امر.
نعم.
اخر. لا، هذا امر اخر. اما
نعم.
ملكيه العقار فهي ثابته يعني في الاوراق الرسميه،
ثابته لي بالرسميه، ثابته لي. نعم.
اذا هذه مشكله، هذه مشكله عقاريه يا اخي.
تتصل لو تاخذ رقم الشيخ من المخرج وتتواصل مع افضل تحت الهواء حتى يكون الشرح.
طيب ماشي، ان شاء الله
ان شاء الله. جزاك الله خير بعيد، الله يحفظك.
اهلا بك، الله معكم، الله يحفظكم.
فالشيخ نعود للرساله النصيه القصيره، يسال عبر الرقم 66. أو قبل ذلك فالشيخ معنا سؤال من لقاء الأمس، تبقت لنا أسئلة. سؤال الأخ علي يقول بعد صلاة الفجر يقول المسجد يغلق، فيقول أرجع إلى البيت أجلس إلى الشروق وآتي يقول بصلاة الشروق بعد شروق الشمس، هل للأجر حجة وعمرة؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حج وعمرة تامة حجته. هذا الحديث فيه عدة قيود، ومن هذه القيود أنه صلى الفجر في جماعة، ومن هذه القيود أنه جلس في مجلسه يذكر الله جل وعلا، والأمر الثالث أن ذلك استمر حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين. فهذه عدة قيود في هذا الحديث، وقيد من هذه القيود لم يتمكن هذا المتقرب إلى الله جل وعلا بتحقيق هذا القيد. فالعلماء لهم وجهين في ذلك. الوجه الأول هو الوقوف على هذه القيود واعتبارها، وبناء عليه لا يحصل الفضل العظيم هذا إلا لمن حقق جميع قيوده. والأمر الثاني، القول الثاني، أنه إذا حصل وتعذر حصول بعض القيود كعدم إمكانية جلوسه في المسجد ويحقق المقصود من هذا الجلوس وهو ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن وشغل هذا الوقت المبارك بما فيه نفعه من ذكر وتلاوة ونحو ذلك، فقالوا إن حقق المقصود من هذا الحديث فإن الفضل يشمله. والأصل هو الوقوف على نص الحديث، ولكن أن لم يستطع أن يحقق بعض القيود الواردة في الحديث لعذر خارج عن إرادته فنحن نرجو له الأجر، نرجو له الأجر، وفضل الله جل وعلا واسع، ولكن الأصل أن نقف على القيود الواردة في الحديث لأن الفضل المترتب عليه عظيم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو شاهين، تفضل.
مرحبا الشيخ إسحاق،
حياك الله، الله يحفظك أبو شاهين.
كيف حالكم بوي؟
بارك فيك،
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
وياك الله بارك.
طال عمرك، عندي سؤالين على السريع. بالنسبة لدم النفاس، هل هو لازم الحرمة تكمل 40 يوم، أو إذا حسيت بالطهر بعد 15 يوم 20 يوم ممكن تصلي وتصوم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، طال عمرك أوقات إحنا نكون في على ظهر الطرات في البحر، نصلي الفجر أو المغرب أو العصر أحيانا، بس وانت تصلي تغير عليك اتجاه القبلة لأن الطرات ما يكون ثابت في الماء. وهذا السؤال، مبارك الله
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو شاهين، الله يحفظك، ما شاء الله، حياك الله. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد، تفضل.
وشيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي، كيف حالك أستاذ سالم؟
الله يحييك سالم.
وكذلك أخونا أبو عبد الله والمستمعين. فضيلة الشيخ دكتور سالم، حاليا داير جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حكم أخذ الأشياء الصغيرة من الفنادق، وخاصة الله يعزكم في بعض الأشياء، أمور موجودة في الحمامات، حمامات غرف الفنادق كالصابون وزجاجات الشامبو أو العطر وفرشاة ومعجون الأسنان، تكون صغيرة وجميلة ومحببة يعني، وأحيانا بعض المعالق الصغيرة والسكاكين كالناس تأخذ على أساس سبيل، مش سرقة يعني، على سبيل للذكرى أو شيء من هالقبيل. وأنا كنت واحد من هؤلاء صراحة، بعد بعض الأشياء أخذها وأحملت هذا الشيء. فأنا سألت بعض من يعملون في الفنادق، سألتهم في الإمارات وسألتهم في مصر وفي سويسرا، فقال قبل ما أخذ الشيء، فقال قال نحن نعلم أن الناس أو الزبائن وإن كانوا حتى أغنياء يأخذون الأشياء الصغيرة من الفندق كذكرى يعني، فنحن يقول أصلاً أخذنا قيمة هذه الأشياء مسبقا، وإدارات الفنادق تقول على مستوى العالم على علم بأن هؤلاء يأخذون هذه المستلزمات الموجودة في غرف الفنادق يعني، فما في مانع أن أنت تأخذ شيء بسيط للذكرى، لأن أوريدي أنت دافع ثمن هذه الأشياء. ونحن يقول أحيانا نشجع على هذا الشيء على أساس أن الزبون يرجع ويأتي عندنا في الفندق يعني، فحكم هذه الأشياء أحيانا هذا يقول لك خذ وما في مشكلة، والناس وفي بعضهم وصل إلى درجة تحريم القاطع يعني. السؤال الثاني، حكم النجاسة، أنا سمعت في حلقة سابقة أحدهم سأل لكن ما كنت منتبه، يمكن حكم النجاسة الجافة أو اليابسة على الملابس، هل يغسل مكان النجاسة أم يغسل الثوب الكامل أم الجزء الملوث، أو هل يغسل؟ وبعدين أنا سمعت أن لابد بعض النجاسات يفرك باليد، لماذا الفرك باليد طالما هناك في غسالة أو بالرمل؟ الآن في منظفات أقوى من يعني الرمل أو الفرك باليد، وهل المنظفات هذه تحل محل الرمل أم لا؟ وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير بعيد، الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجي فضل الشيخ على الأسئلة، قبل فضل الشيخ نشرح الإجابة على الأسئلة، سؤال إذا كان فضل الشيخ هناك تعليق على سؤال أبو عيد بالنسبة للجار.
نعم، في الحقيقة الأخ السائل تعرض لقضية في الحقيقة، لعلها ذكر دولة معينة في دولته أنه يحصل هذا الأمر. هذا الأمر لا يحصل فقط في دولة الأخ السائل، وإنما يحصل في دول كثيرة، وذلك أن بعض المستأجرين إذا استأجر محلا فإنه يبقى في هذا المحل ولا يدفع الإيجار، ويبقى ويماطل في دفع الإيجار، فيبقى في هذا المحل ربما سنوات كثيرة، والمؤجر لا يستطيع أن يحصل منه قيمة الإيجار، وأيضا لا يستطيع أن يخرجه من المحل الذي هو فيه. فهو بهذه الحال أشبه ما يكون قد وصل إلى درجة اغتصاب هذا المحل، والسكن فيه بغير وجه حق، وهذا من الظلم ومن الاعتداء أن يستأجر المرء مكانا ثم بعد ذلك لا يدفع الإيجار، وأيضا لا يمكن صاحب العقار من الانتفاع بعقاره وذلك بخروجه، وكل هذا من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويقول عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وإعطاء الناس أجورهم وحقوقهم هذه من المسائل التي فيها المشحة والتنازع يوم القيامة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمبادرة إلى إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم. قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فإذا بغض النظر عن النزاع الذي في هذه المسألة، أنها نزاع يتعلق بعين مؤجرة، ولكن الشاهد يتعلق في فعل المؤجر، وهو أنه قد فعل أمرا محرما، وهو إما إن كان ممتنعا عن دفع الإيجار فهو بمثابة الذي اعتدى على هذه الأرض ووضع يده عليها ولم يؤدي الحقوق التي عليه، وأما أن يكون قد أخذها بمثابة المغتصب لهذه العين، إذ أنه يمتنع من الخروج منها وينتفع بها كامل الانتفاع كانتفاع المالك لها. فإذا على كل الفعل الذي يفعله من هذا هو وصفه، هذا فعل محرم وأكل أموال الناس بالباطل واعتداء على أموالهم، وكلها حقوق يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. وشاهين يقول: بالنسبة للدم النفاس، هل يجب أن تبقى المرأة 40 يوم لا تصلي ولا تصوم؟ وإن انقطع، يقول قبل ذلك مثلا يقول 20 يوم انقطع الدم وطهرت، هل تصلي وتصوم؟
لا حد لأقل النفاس، والله جل وعلا ربط هذه المسائل بوجود الأذى، كما قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والتطهر يكون بانقطاع الدم والاغتسال بعده، فإذا حصل الانقطاع التام الذي يعلم أنه لا يعقبه نزول دم النفاس، ويصبح المحل نقيا، ففي هذه الحال تطهر المرأة من نفاسها. وأما ما تفعله بعض النساء من الاستعجال في الطهر، وذلك بأن ترى مثلا الطهر في أول الصباح ولا تراه إلى آخر اليوم، ثم في آخر اليوم تجد الدم قد نزل فتبادر إلى الاغتسال من نفاسها أو من حيضها بمجرد وقوع هذا الجفاف لها لأقل من يوم، فهذا من الاستعجال في التطهر. والنساء كن يأتين إلى عائشة رضي الله عنها بالكرسف، يعني بقطعة القطن فيها الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالمرأة عليها لا تستعجل في الطهر، وأن تنظر بعد ذلك في ما حصل لها من جفاف المحل أو نزول القصة البيضاء أو إتمام 40 يوما. فإذا حصل الطهر الكامل الذي لا يعقبه دم، أو نزلت القصة البيضاء ولم يحدث بعدها نزول الدم، أو أتمت المرأة 40 يوما في نفاسها فقد حصل لها الطهر، فقد حصل لها الطهر. وأما إذا رأت أشباه ذلك فإن ذلك لا يعد طهرا من النفاس، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو شاهين أيضا يقول: إذا كنت في القارب في البحر وردت أن أصلي أتجه إلى القبلة، ثم يقول في أثناء الصلاة القارب يغير اتجاهه، فيقول يتغير اتجاهه إلى غير القبلة، فحكم الصلاة؟
القاعدة في الشروط والأركان أنها تسقط عند العجز عنها، فمنها ما يسقط إلى بدل، ومنها ما يسقط إلى غير بدل، ومما لا يسقط إلى غير بدل كاستقبال القبلة، فهو شرط في صحة الصلاة. فإذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة، وعندما نقول استقبال القبلة يعني إما أن يكون استقبالا من الأصل أو استقبالا لاستصحاب حالها، فإما يعني إذا عجز عن المرء الذي يصلي في البحر عجز عن استقبال القبلة أو استصحاب حكم استقبال القبلة بعد أن يشرع فيها، فإن الاستقبال هنا يسقط عنه، فيسقط عنه استقبال القبلة. ولكن إذا استطاع أن يعني يتوجه مع القارب فيدور معه بحيث أنه يمكنه أن يستقبل القبلة، وذلك من غير تشويش له في صلاته وحضور مع حضور القلب في ذلك، فإن هذا أمر طيب. أما إذا عجز عن استقبال القبلة أو عجز عن استصحابها بعد أن استقبلها، فهنا يسقط عنه استقبال القبلة ويصلي حيث كان وجهه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أبو عايد يقول: حكم أخذ الأشياء الصغيرة من الفنادق، كيقول مثلا الصابون والشامبو والعطر ومعجون الأسنان إلى غير ذلك فضيلة الشيخ من هذه الأشياء التي يتساهل فيها البعض من الناس، يقول نحن نأخذها، البعض يعني يقول أن هذه للذكرى، والبعض يقول هذه أشياء يعني غير ثمينة، وكما ذكر فضيلة الشيخ يقول البعض من مدراء أو مسؤولين أو من في يعمل في هذه الفنادق يقول نحن على علم بذلك وقد أخذنا ثمنها مسبقا من يعني العملاء، فما حكم الشيخ أخذ مثل هذه الأمور؟
في الحقيقة الجواب على سؤال الأخ السائل أبو عايدة فيما يتعلق بيسير المقتنيات والأغراض التي في الفنادق، فالجواب على ذلك من شقين. الشق الأول هو جانب الورع والاحتراز، ولا شك أن هذا هو الأكمل، أن يبتعد الإنسان عن أخذ شيء من غير إذن. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالأصل هو أنه لا يتملك شيء لغير مالكه إلا برضاه، فهذا هو جانب الورع. وأما الجانب الآخر وهو ما حصل فيه التعارف، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ومن المتعارف عليه أن مثل هذه الأمور اليسيرة كالصابون وفرشاة الأسنان والأمشاط التي توضع والأحذية القطنية التي توجد في الفنادق، فإن مثل هذه الأمور مما يتغاضى عنها عند جميع الفنادق فيما أحسب، وهي من الأمور التي تتيحها إدارات الفنادق وتجعلها نوعا من الترويج لفنادقهم. فأخذ مثل هذه الأمور لو أخذها صاحبها فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن هذا من المتعارف عليه. ولكن بعض الأمور لا يسمح بأخذها في غالب الفنادق كالمناديل، لأن المنديل لو فقد فإن إدارة الفندق تحاسب في بعض إداراتها تحاسب عليه. وعلى ذلك فلو إنسان أخذ جانب الورع في الأصل وامتنع عن أخذ أي شيء فهذا أسلم لدينه، وإن أخذ ما هو معلوم جواز أخذه وسماح الفنادق بأخذه فإن هذا الأمر أيضا كذلك لا حرج فيه، لأنه من المتعارف عليه. وتبقى بعض الأمور التي هي في الحقيقة محل نظر، والأصل فيها عدم جواز أخذها كفرش الفنادق والمناديل ونحو ذلك، فإن مثل هذه الأمور لو فقدت من الغرفة فإن الفندق أو إدارة الفنادق تحاسب العميل على فقدان مثل هذه الأمور، فيكون أخذها من الشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن ما هذه المسألة كما فصلت فيها تكون على نواح ثلاث: جانب الورع لكل ما يوجد من مقتنيات الفنادق، والجانب الثاني ما تسمح فيه غالب إدارات الفنادق كالصوابين وفرشات الأسنان ونحو ذلك، وتبقى الأمور التي في الحقيقة هي محل نظر وغالب هذه الإدارات تحاسب العملاء، فمثل هذه الأمور لا يجوز أخذها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: حكم ما حكم النجاسة الجافة على الملابس؟ هل يقول يغسل الثوب كامل أو مكان النجاسة فقط؟ ويقول: هل يجب فرك هذه النجاسة أو غسلها كما ذكر في بعض كما جاء في بعض الحديث بعض النجاسات بالتراب؟ ويقول: إذا وجد مثلا الصابون هل يغني عن التراب؟
المقصود من النجاسة والتطهير فيها هو إزالة عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة وذلك بالماء أو باستخدام المنظفات أو باستخدام البخار أو بالتقادم الزمني لهذه النجاسة حتى لا يبقى لها لون أو رائحة أو أثر، فكل ذلك يعد إزالة لهذه النجاسة. الله جل وعلا قال: وثيابك فطهر، على وجه أي الأمر بتطهير الثياب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته أسماء تذكر له عندما الحيض قال: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. فهذه النجاسة متى ما زالت وزال أثرها ومتعلقاتها فإن هذا المكان يطهر سواء كان بالماء أو بالفرك أو باستعمال الصابون أو نحو ذلك. أما ما يشترط فيه شروط معينة فإنه يلتزم بهذه الأمور كتطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فإنه يطهر سبعا أولاهن بالتراب، وهذا حكم خاص في الإناء الذي ولغ فيه الكلب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة. يقول: هل يجوز أو تسأل تقول: هل يجوز أن أقول اللهم اغفر لي ولكل من اغتبتهم؟
لا حرج عليها أنها تدعو بالمغفرة لنفسها ولكل من اغتابته، وهذا نوع من التحلل من المغتابين أو نوع من التحلل لمن وقعت في غيبتهم. ولكن يعني هذا الباب الأصل فيه أن يكون بتعيين الشخص. يعني مثلا إذا هي اغتابت أحدا معينا بلفظه فإنها تستغفر الله جل وعلا وتتوب وتدعو بالمغفرة لهذا التائب. وإن شملت في لفظها من اغتابته فإن ذلك لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز نصلي الوتر بعد العشاء مباشرة دون أن نصلي يقول صلاة التهجد أو ركعتي السنة؟
الوتر له وقت، ووقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى قبيل طلوع الفجر، فكل ذلك يعد وترا. وقد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل الليل، فأوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه، وانتهى وتره إلى السحر، وانتهى وتره إلى السحر. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى الفجر. فكل هذا يعد وقتا لأداء الوتر، وسواء أوتر بركعة أو أوتر بثلاث أو بأكثر من ذلك، فكله لا حرج فيه. وكلما ازداد من الصلوات كلما ازداد أجره عند الله سبحانه وتعالى. وإن سبق ذلك أن أدى السنة وهي راتبة العشاء كان ذلك أفضل، لأن هذه السنة أن تأتي أولا براتبة العشاء ثم بعد ذلك تصلي ما كتب لك من الليل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: ما الحكم في يقول ندعو على الذين يضمرون لي السوء فأقول اللهم أكفني فلان وفلان وفلان وأحزابهم بما شئت جل ثناؤك لا إله غيرك؟
هذا الدعاء الذي يسأل عنه الأخ السائل لا ينبغي أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ في الدعاء، فمقام الدعاء هو مقام التجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ويكفيك أن تدعو الله جل وعلا دعاء عاما: اللهم أكفني من أرادني بسوء. أما أنه يعين فلانا وفلانا فيخشى أن يكون هذا من سوء الظن، ويخشى أيضا أن يكون هذا من التعدي عليه، ولم يضمر له هذا المذكور سوءا، وإنما مثل هذا ربما أجج في نفسه جانب الكره والبغضاء لهذا الإنسان. فلو أنه ترك مثل هذا الأمر ودعا دعاء عاما فهو أقرب يعني إلى موافقة السنة. أما التعيين فيخشى أن يكون هذا من الاعتداء في الدعاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: هل يحق للخطيب في يوم الجمعة أن يقطع الخطبة ويكلم المصلين وينبههم لعدم الكلام في وقت الخطبة؟
يجوز للخطيب أن يكلم أحد المصلين لأمر طارئ كأن يقع في مخالفة ونحو ذلك. فسلك الغطفاني لما دخل يوم الجمعة فجلس، قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، قال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: لو قم فاركع ركعتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلم سلك الغطفاني وأجابه أيضا سلك، قال: لا. فقال ابن سلم: قم فاركع ركعتين. وأيضا ذاك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقطع عليه الخطبة فقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره وأتي له بكرسي، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الكرسي وجلس يعلم هذا الرجل. فثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل خطبته. فهنا قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة بأكملها لأجل رجل واحد، وهذا من مراعاة المشاعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قطع عليه بعض أصحابه الحديث، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استمر وواصل، ثم قال أين السائل؟ ولكن في هذا المقام قطع الخطبة بأكملها وجلس يعلم هذا الأعرابي. قال العلماء هذا من حسن فهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يخشى أن هذا الرجل لو استمر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لذهب وأساء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يجبه وهو أعرابي. إذن فقطع الخطيب خطبته لأجل مصلحة هذا أمر لا حرج فيه، ولكن على الخطيب حينما يقطع كذلك أرى أن يراعي مشاعر أولئك الذين يقعون في الخطأ. فبعض الناس الآن لو حدثه الخطيب بمثل هذا الحديث قصدا ربما أساء الظن وعمل ضجة ومشكلة وقال شهر بي وأساء إلي أمام الناس جميعا، فالخطيب لابد أن يكون صاحب فهم سديد وحسن معالجة للأخطاء التي توجد، فينبه تنبيها عاما ونحو ذلك مما لا يشعر مما يوقع حصول المقصود وهو التنبيه على الخطأ، ولا يجرح مشاعر الناس الذين ربما جعلوا هذا الأمر ممسكا على الخطيب، أو جعل من حضر أن في هذا الفعل الذي فعله الخطيب هو سوء أدب وعدم تصرف صحيح لمعالجة هذا الموقف. إذن توجيه الناس لا بد أن يكون بحكمة عند قطع الخطبة، وأن يكون على وجه لا يسبب حرجا للخطيب ولا يسبب حرجا أيضا لمن وقع في الخطأ، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبري قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.